الشهر الكريم المصطفى خبرا ما يامين الأولى تخبركم خبرا ما يامين الأولى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أيها الإخوة والأخوات والأبناء والبنات تحية من عنده مباركة طيبة. ويتجدد اللقاء مع المرسلين ومع السيد المرسلين وخيرة الله من خلقه أجمعين نبينا محمد عليه صلوات الله وسلامه وبركاته. كان أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الأخ الشقيق لأبيه عبد الله، بل هو أبوه بعد أبيه يوم توفي جده عبد المطلب فكفله، فحلت الأبوة محل العمومة. وقام أبو طالب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم مقام الأب الشفوق الرحيم، وعرف بذلك واستفاض حتى عرف الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم في فتوته بأنه يتيم أبي طالب. وكان من شدة تعلق أبي طالب بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه اصطحب معه في سفره إلى الشام، وكان عمره لا يزال 9 سنوات، فما كان في سن تجارة ولا في سن عمل، لكن اصطحبه لشدة تعلقه به. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبادله حبا بحب وتعلق بتعلق وإكرام بإكرام. وعرف قرابة النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عن أبي طالب، شدة حبه للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما استسقى النبي صلى الله عليه وسلم يوما على المنبر، ما كان أسرع أن نزل المطر وهطل الغيث حتى تحادر على وجه النبي صلى الله عليه وسلم وعلى لحيته، فنظر إليه عمه العباس رضي الله عنه ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لو رآك أبو طالب لقرت عينه، لأنه قد قال، يمدح النبي صلى الله عليه وسلم: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل. فيقول: يا ليت أبو طالب يشوف دلالة هذا البيت ناطقة الآن على وجهك، مجرد ما استسقيت نزل المطر. فعرف أبو طالب بشدة حبه وحدبه على النبي صلى الله عليه وسلم. ويعبر نبيك صلوات الله وسلامه عليه مراحل عمره الطيب المبارك، وإذا به في 40 من عمره تتنزل عليه الرسالة ويتتابع عليه الوحي ويؤمر ببلاغ الدين. ولا نشك قطعا من أول من بلغهم النبي صلى الله عليه وسلم بالدين ودعاهم إليه كان عمه أبو طالب، وقد قال له ربه: وأنذر عشيرتك الأقربين، وهو أقرب الأقربين. ثم يكون لأبي طالب ذلك المقام المشهود في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الوقوف أمام قريش التي رمت النبي صلى الله عليه وسلم كلها عن قوس واحدة عداوة ومنابذة، ولكن أبا طالب صمد ذاك الصمود العظيم كالطود الأشم، حتى عندما أيست قريش من أبي طالب أن يسلمه لهم حاولوا إلجاءه بتهديده بالحصار والمقاطعة إن لم يسلم إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتخلى عن حمايته، فكان جواب أبي طالب جوابا حاسما قاطعا لا يقبل التردد ولا المساومة. تدرون ماذا قال؟ كذبتم وبيت الله نبزى محمدا، ولما نقاتل دونه ونناضلي ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل، وينهض قوم في الحديد إليكم نهوض الروايا تحت ذات الصلاصل. يعني باختصار، تريدون تصلون إلى محمد، عليكم أن تخوضوا بحرا من الدم وأكواما من جثثنا، أما ونحن نستطيع دفاعا عنه فلن تصلوا إليه. وهكذا كان، وصمد أيام حصار الشعب صمود الكرام الأشراف النبلاء حتى انتهى الحصار وهو على صموده ثباته. وتمر 10 سنوات من سنوات النبوة الكريمة المطهرة، ويعبر نبيك صلوات الله وسلامه عليه 50 سنة من عمره، ويعبر عمه أبو طالب 85 سنة من عمره، ويلتقي رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي طالب لقاء، يا لذاك اللقاء، إنه لقاء على سرير الموت. النبي صلى الله عليه وسلم يدخل على عمه الذي قضى معه 10 سنوات يدعوه إلى التوحيد وإلى لا إله إلا الله فلم يستجب له، وها عمه على فراش الموت، فيدخل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يسابق آخر أنفاس الحياة وآخر لحظات العمر، فيجد عنده أخواله بنو مخزوم اللي هم أخوال أبي طالب وأخوال النبي أخوال أبيه، يجدهم عنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية وحزن المخزومي. فيبدأ النبي صلى الله عليه وسلم مناشدة عمه، مناشدة تضج بالعاطفة واللهفة والشفوق والحنان على هذا الوالد الذي كان نعم الوالد والعم الذي كان صنو الأب. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له بغاية اللهفة، يا عم، إنك أعظم الناس علي حقا وأحسنهم عندي يدا، يا عم قل كلمة أحاجج لك بها عند الله يوم القيامة، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، يا عم قل كلمة أستحل لك بها الشفاعة عند ربي يوم القيامة. تلاحظ عاطفة أشد حرارة من هذه العاطفة ولهفة أشد من هذه اللهفة يسارع بها النبي صلى الله عليه وسلم آخر لحظات عمر عمه. وإذا بأبي جهل يدخل في الخط سريعا ويحاول أن يثير القطرة والغبار حول نداء النبي صلى الله عليه وسلم، فيحاصر أبا طالب حصارا عاطفيا لا ينزل حجة ولا برهان ولا مجادلة، لكن محاصرة عاطفية. فيقول، يا أبا طالب، أترغب عن ملة الأشياخ؟ يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أتترك ملة أبيك عبد المطلب؟ فيسكت النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي جهل، لم يرد عليه بكلمة، وإنما أعاد مناشدة عمه، يا عم قل لا إله إلا الله، يا عم كلمة أستحل لك بها الشفاعة عند الله، يا عم قل كلمة أجادل بها عنك يوم القيامة. فيعيد أبو جهل ما قال، ويعيد النبي صلى الله عليه وسلم مهاتفته نداء صامد إلى عمه، ما انشغل بالرد على أبي جهل ولا مجادلته، صامد إلى عمه. ويحس أبو طالب بحرارة النداء في هتاف النبي صلى الله عليه وسلم وصدق اللهجة ونصوع البرهان، فيقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يا ابن أخي، لولا أن تعيرني قريش يقولون إنما حمله على ذلك الجزع من الموت لأقررت بها عينك. طيب قلها الآن، انطق بها قبل أن تموت. ويرمق النبي شفتي عمه، وإذا آخر ما قال هو على ملة الأشياخ، هو على ملة عبد المطلب. ومات أبو طالب ذرفت آخر أنفاسه دون أن يقول لا إله إلا الله. ويخرج النبي صلى الله عليه وسلم من عند عمه أسفا حزينا. أن أقرب ذوي قرباه لم يسعد بدعوته ولم ينعم بنعيم الهداية الذي بشر به ولم يستجب لهدى الله الذي جاء يحمله، فجعل يقول وكأن عمه لا يزال يسمعه وكأنه لا زال يخاطبه، لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. ويتنزل وحي الله عليه، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وينزل ربنا سلوة لنبيه، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. ويهاجر نبينا صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ولا يزال أصحابه يجدون في نفسه سفعة من حزن على عمه. ويعود صلى الله عليه وسلم بعد نحو 10 سنين إلى مكة فاتحا، ويدخل الناس في دين الله أفواجا، ويأتي صاحبه وحبيبه أبو بكر يأتي بأبيه أبي قحافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا هو شيخ كبير قد ابيض رأسه ولحيته وشاب كبر في سن أبي طالب، ويمد يده ليبايع النبي صلى الله عليه وسلم، ويرى أبا بكر يد أبيه المعروقة الهرمة تمتد إلى يد النبي تبايعه، فتحطل عينيه بالبكاء ويضج بالبكاء، فيقول صلى الله عليه وسلم: ما لك يا أبا بكر؟ فيقول: يا رسول الله، ذكرت عمك أبا طالب. يا رسول الله، والله لإسلام أبي طالب أحب إلي من إسلام أبي، ولا أن يكون أبو طالب أسلم أحب إلي من أن يكون أبي، أبتغي بذلك قرة عينك يا رسول الله. ونحن اليوم نشعر بنفس اللهفة اللي يشعر بها أبو بكر رضي الله عنه، ونتمنى أن أبو طالب عاش ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل مكة فاتحا، ورأى الناس يدخلون في دين الله أفواجا، وأنه كان أحد من أسلم فقرت عينه وقرت به عين النبي صلى الله عليه وسلم وقرت عيوننا أجمعين. ولكن نقول ما قال الله: ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. أيها الإخوة، هناك عبر عظيمة من هذا المشهد. أولها أني كنت أنا أتساءل وأقول بالنظر العقلي: من أولى الناس أن يكون أولهم إسلاما؟ فيأتي الجواب كالشهاب الثاقب: ذاك أبو طالب، لأنه عرف النبي صلى الله عليه وسلم نشأته وطفولته ويفاعه ورجولته وكهولته، عرف مذهبه ومخرجه ومدخله ومأتاه، عرف خصاله وخلاله، عرف كريم أخلاقه، وقال عنهم فاخرا: لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول البواطلي. ومع ذلك جهد النبي صلى الله عليه وسلم جهده كله طوال 10 سنين، ومع ذلك لم تقع دعوة النبي صلى الله عليه وسلم منه موقع القبول، وانتهى إلى ما انتهى إليه على ملة عبد المطلب. إن ذلك أيها الإخوة يبين لنا بالمقارنة الأخرى، إذا علمنا أن هناك ناس التقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم لحظة واحدة ثم عرفوا صدق نبوته واتبعوه، ومنهم من سمع به فأسلم وهو لم يلقى، بينما هذا الذي عاش معه هذا العمر كله وكانت عاطفته معه ومعرفته به كاملة مع ذلك لم يسلم، نعلم عظيم منة الله عز وجل علينا بالهداية. فيا كل مسلم، لو كل واحد منا إذا سجد يقول في نفسه: ألا لرب الحمد أن عرفني به حين ضل كثيرون، وعبدني له حين من غمس في الشهوات كثيرون، كم لله علي من منة يوم جعلني من عبيده الساجدين له. ونعرف معنى قول أهل الجنة إذا دخلوا الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فعند كل عمل صالح نزلف به إلى الله ينبغي أن يكون هذا هجيرانا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. العبرة الثانية والثالثة والرابعة تضج بها النفس، ولكن انتهى الوقت، فأدعوكم برعاية الله.
درر البطولة والكرامة والنادى تحكي عن الشهم الكريم المصطفى، وخبرا ما يامين الأولى